الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. يقول: تعجيل قضاء الدين عن الميت، لأنه كما سيأتي بأن نفس المؤمن معلقة بدينه، ومن ثم فإنه يشرع التعجيل ولا تركه قبل قضاء الدين وإنفاذ الوصية، ثم بعد ذلك ينظر في قسم تركته. لكن أول ما يبدأ به تجهيز الميت، قضاء الدين، ثم بعد ذلك ينظر إن كان له وصية، ثم بعد ذلك يوزع المال على الوارثين. قال: المبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت، يعني موتا مفاجئا، فيترك حتى يتقى موته، لا سيما في السابق ليس هناك من الوسائل والآلات الطبية التي يتحقق بها من الوفاة. لكن العلماء رحمه الله من الفقهاء وغيرهم ذكروا علامات يعرف بها موت الإنسان، كانوا يعرفون هذا، ولكن ما كل الناس، الموت يدخل في كل بيت، ما كل الناس يعرف هذا، وما كل الناس فقيه، وما كل فقيه عندما تحضره الحال يحضره علمه، لأن الإنسان في كثير من الأحيان إذا كان أمام الحالة الواقعة فإن كثيرا من معلومه يتلاشى. وجرب هذا في نفسك في حالات، أما حالات وفاة، أو جرب هذا في نفسك في حالات تتصل حتى المناسك، الحج والعمرة، لربما الإنسان يحصل له بعض الاضطراب في التطبيق في بعض الأمور، مع أنه درس هذه من الناحية النظرية. فالعلم والفهم غير التطبيق والعمل والامتثال. فإذا مات الإنسان موتا مفاجئا فإن ذلك قد يكون إغماء، قد يكون غيبوبة، ولهذا كان بعضهم يعرف حال الإنسان، يعني جاء بميت محمول على نعش قد كفن وغسل يذهبون به إلى المقبرة، فرآه بعض من يعرف ويعلم ويفقه في هذه الأمور، عرف أنه لم يمت فنهاهم. كيف عرف؟ رأى أقدامه هكذا منتصبة، مثل ما إذا استلقى أحدنا كيف تكون أقدامه؟ قائمة، لأن العصب حي. لكن إذا مات الميت ما الذي يحصل؟ يرتخي العصب، فالأقدام ما تبقى قائمة بهذا الشكل. ولهذا إذا رأوها بهذه الصورة كحال المستلقي يعرفون أنه ما مات، حي، العصب حي شدود، فترتخي إذا مات، ترتخي أعصابه وما تبقى قدمه، ويعرفون هذا من حال العين، ويعرفون هذا بأمور أخرى غير نبض القلب أيضا. وقبل أيام سقط رجل، فجاء بعض من يتعاطى الطب ونظروا فيه في بيته، فقالوا فارق الحياة، فطلب منهم أن يحملوه معهم من أجل أن لا يفجع به أهله، فالحاصل أنهم حملوه فيما بعد وذهبوا به. فلما ذهبوا به إلى المستشفى تبين للأطباء أنه لم يمت بعد، وأعطوه ما يعطى لمثله من إنعاش وما يحصل به تحريك قلبه وما إلى ذلك، وبقي ما يقرب من يومين أو أكثر على قيد الحياة. الشاهد أنه لم يمت في تلك الساعة، ووجد بعض من دفن في القبور التي تفتح في بعض البلاد التي إما لطبيعة أرضها مثل مصر، أو لقلة المساحات، أو لتوارد الناس عليها في بعض المقابر مثل المعلات في مكة، وجد في بعض القبور التي تفتح، وجد أن الميت في غير الحالة التي وضعوها فيها، يعني ضم رجليه يعني مات في القبر، اختنق، ما كان قد فارق الحياة. فأحيانا يكون التقرير غير صحيح، فإذا كان موته مفاجئا فإنه لا يستعجل في ذلك. هذا الذي أراده المصنف رحمه الله. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ما معنى معلقة بدينه؟ قيل أي محبوسة، محبوسة معلقة بدينه محبوسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يغفر له من أول قطرة من دمه كل شيء إلا الدين، إلا الدين. فنفس المؤمن معلقة بدينه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه ما ذكره المصنف في هذا الباب، في القصة المعروفة لما مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجهزوه ووضعوه في موضع الجنائز، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم خطوات لما آذنوه، ثم سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه هما علي يا رسول الله، هما علي، صلى عليه، هما علي. جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال هما في مالك وفي ذمتك، قال نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه من الغد قال ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات بالأمس. ثم لقيه بعدها قال ما فعل الديناران؟ فلما أخبره أنه قضاهما عنه قال الآن بردت عليه جلدته، الآن في دينارين. طيب اللي عليه مليونان، اللي عليه ملياران من أموال الناس الفقراء واليتامى والضعفاء والمساكين، ماذا يفعل؟ في دينارين. وما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نفس المؤمن مرتهنة ومعلقة بدينه. والناس يتساهلون في الدين. قديما قديما قبل هذا الوقت الذي كثرت فيه البنوك والوسائل التي سهلت على الناس أمر الديون، كان كثير من البيئات من البادية خاصة الدين عندهم كالمجان، ولهذا كان بعض أهل الحيل يتلاعبون بهم. إذا كسدت البضاعة مثلا هذه الغترة بريالين، فإذا كسدت البضاعة ماذا يقول؟ بريالين حالة وريالين مؤجلة، دين سلف، سلفية. فيتهافت كثير من الناس على شرائها ما دام فيها سلف، فيبيعونهم بسعرها، يقبضون منهم الثمن والباقي يقولون دين. فالكثير من الناس يتساهلون في الديون، يتساهلون في الديون. واليوم أصبح ذلك أسهل على النفوس، لأن الناس صاروا يتعاملون ببطاقات بلاستيكية، وحينما يدفع النقد ذلك أصعب عليه، لكن حينما يضع هذه البطاقة وحينما يعطى هذه البطاقات التي تكون كما هو معروف بحيث إنها توفر له رصيدا من البنك أحيانا بحسب نظام هذه البطاقة، بطاقات الفيزا أو غيرها، فإنه يشتري ولا يبالي. وإذا كانت البطاقة بطريقة محرمة فإن ذلك يعني تراكم الدين وزيادة المبلغ كلما تأخر في السداد، حتى إن بعضهم يقول لو بقيت أجمع وأعمل طول حياتي ما أستطيع. وللأسف هذا لم يسلم منه التاجر ولا غير التاجر. أكثر التجار الكبار أصحاب المصانع وأصحاب اللي يراهم الناس يظنون أنهم إنما تقوم تجارتهم في الغالب على التمويل البنكي، تمويل من البنوك بمئات الملايين، كل تجارتهم وأعمالهم تقوم على هذا، وهذه مشكلة، وهذه لا تعد تجارة حقيقية. كل إنسان يعمل بالديون، وإنما الصحيح أن الإنسان يعمل بما تحت يده ويتوقع أموال الناس، وهذا هو الغنى الحقيقي، ليس الغنى المزيف. البنك يسهل له، قل له كم تبي نعطيك؟ 5 ملايين، 50 مليون، افتح مجال، افتح مشروع، افتح عمل، افتح مصنع ونحن نمول. ثم ذلك يضعون حبل المشنقة على رقبته، وإذا مات الإنسان يكون قد حمل على ظهره هذه الديون العظيمة التي لا يستطيع الوفاء بها بما ترك، ويعجز ورثته عن الوفاء. فإذا كان أيها الأحبة في دينارين، ينبغي الإنسان لا يتساهل، لا يتساهل، وإذا اضطر فبطرق صحيحة مباحة، لا بالحيل ولا بالربا. وأما أن الإنسان يتدين من أجل أن يشتري سيارة جديدة بالأقساط، هذا خطأ. يتدين من أجل أن يبني مسكن، هذا خطأ. تستأجر، ودع عنك الديون وأموال الناس، لا تقربها. يتدين من أجل أن يشتري أثاث، وأقبح من هذا كله أن يتدين من أجل أن يسافر بالإجازة للسياحة، فهذا في غاية السوء في التدبير. ويقول لك من أجل الأولاد، والمعازف حرام لا في المسجد ولا خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أن لم نسلم من هذه المعازف لا في المسجد ولا في خارجه. إن وقفنا عند الإشارة معازف، وإن جينا في بيوت الله معازف، وإن جينا إلى فتاوى منحرفة تبيح المعازف، ورانا ورانا فيها المعازف. فحسبنا الله ونعم الوكيل. حتى المساجد، الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. ثم ذكر حديث حسين بن وحوح رضي الله تعالى عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. هذا الحديث لا حاجة للاشتغال بالكلام عليه ومعناه، لأنه ضعيف، ولم يذكر غير هذين الحديثين على كل حال في هذا الباب. صلى الله عليه وسلم.